Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu ala seyyidina bil Kasim Muhammed ve ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumme salli ala Muhammed ve ala alihi at-tayyibin. Nurid an nastadhkir shay'an min ad-dars as-sabiq hatta nusilahu bi idhnillah ta'ala bima nahnu fihi. Nahnu nuqarrib al-an 'iddat wujuh لكون الماء ماء الاستنجاء نجسا لا ينجس، بعد أن قدمنا 10 وجوه لإثبات أنه ماء طاهر كما يذهب إليه المشهور ولم يتم شيء منه. نريد أن نضيف شيئا لما ذكرناه في الدرس السابق، لأن قلنا لا يوجد عموم أن المتنجس ينجس، وإنما هو قاعدة متصيدة من الروايات، وربما لا توجد مثل هذه القاعدة أصلا، هذا ذكرنا. هنا نريد أن نضيف، نقول أن من حق سيد الخوئي أن يقول لا، أنا عندي عموم، لو عموم لفظي، عندي مو فقط عموم هكذا مستظهر من الروايات ولا أي شيء آخر. والذين كانوا معنا في الدروس يعني من أول البحث في هذه المسألة يتذكرون سيد الخوئي استفاد من موثقة عمار اللي كان موضوعها عن رجل توضأ واغتسل وغسل ثيابه من ماء في إناء، ووجد في هذا الماء فأرة ميتة متسلخة. الإمام قال أعد وضوءك وصلاتك واغسل بدنك واغسل كل ما لاقاه ذلك الماء. سيد الخوئي قال نضع خط واغسل كل ما لاقاه ذلك الماء. أليس هذا الماء متنجس بالفأرة الميتة المتسلقة؟ وقد أمر الإمام بأن يغسل كل ما لاقى. إذن هذا الدليل وعموم لفظي على أن المتنجس ينجس. يمكن ليتذكر سمع تعليقنا كان يقول هذا الكلام، هكذا نفهم من بين السطور، كان يقوله بنشوة لأنه يعتبر إنجاز في الوقت اللي الآخرون يقولون لا يوجد عندنا عموم وهذه قاعدة متصيدة وإلى آخره، وإذا هو يعثر على عموم اللفظ يثبت ذلك. في أكثر من مواضع تقدم إذن هذا التقريب للسيد الخوئي وناقشناه. قلنا أن الملخص النقاش في عدة مواضع تقدمت، أحدها هذا اللي نختصره، أن الأل هنا في الماء واغسل كل ما أصابه ذلك الماء، هاي الأل عهدية، هاي الأل ليست جنس تفيد كل ماء متنجس، الأل عهدية، يعني هذا الماء المعهود الذي ذكرته في السؤال ووصفته في السؤال وهو ليس ماء متنجسا، ماء يفترض أنه فأرة ميتة قد تفسخت، يعني تفسخت يعني انتشرت أجزاؤها في هذا الماء، فالثوب أو أي ملاقي لما يلاقي هذا الماء لاقى عين نجاسة، هاي المتفسخة المنتشرة في الماء، هذا لا يصح الاستدلال به على أن المتنجس ينجس، لأنه ماء لا خصوصية توجد، فأرة متسلخة، يعني متسلخة يعني أجزاءها منتشرة في الماء، فالثوب لاقى ماء فيه أجزاء نجاسة وعين نجاسة، لذلك وجب غسله. يعني إن لم نجب هذا التقريب من السيد الخوئي فسيكون دليلا قويا متينا على أن المتنجس ينجس. فهذا الجواب الذي أجبنا به قدس سره. إذن هذه الإضافة إن شاء الله بعد بها التعليقات نريد أن نضيفها للدرس السابق. يعني في الموضع الذي قلنا لا يوجد عموم وإنما هي قاعدة متصيدة، هذا الذي ذكرناه، فأريد أضيف هذا الاستدراك. نعم، استدل السيد الخوئي قدس سره على هذا العموم، عموم كل متنجس ينجس، بقوله عليه السلام في موثقة عمار في من استعمل ماء من إناء وقعت فيه فأرميت متسلخة، قال عليه السلام: فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء. وقال قدس سره، نذكر تقريبا للاستدلال، قال: فلا مناص جزما من أن يلتزم بنجاسة كل جسم لاقى نجسا أو متنجسا. دي بالتقريب هذا لبركة هذه الرواية كما يقولون. فهذا إذن الذي قاله وكرره في أكثر من موضع، قد ربما في 4 مواضع نحن في البحث ذكرنا استدلال سيد الخوي بهذه الرواية والتعليقة. أقول ناقشنا استدلاله قدس سره في أكثر من موضع، وقلنا أن اللام منها اللي عنده، ما أدري إن كان عندكم البحث الورقي صفحة 125 أحد المواضع اللي الآن أنقل منه، وقلنا أن اللام هنا عهدية وعموم الحكم هنا إضافي، هاي الكل لا يستفاد منه العموم والإطلاق، هذا إضافي، يعني بلحاظ ذلك الماء اغسل كل ما أصابه. شلون الحصر الإضافي؟ تعلم الحصر الإضافي يستفاد منه عموم ولا يستفاد منه إطلاق؟ لا، لأنه بالإضافة إلى ما يجري الحديث عنه، فالعموم هنا إضافي لا يستفاد منه هذا الذي استفاده قدس سره. وقلنا أن اللام هنا عهدية وعموم الحكم هنا إضافي بلحاظ ذلك الماء المعهود في السؤال، يعني الماء المعهود الذي تفسخت فيه الفأرة وانتشرت أجزاؤها فيه، فهو هذا الماء حامل لعين النجاسة وليس متنجسا، فلا يصح الاستدلال بالموثقة على أن المتنجس ينجس. والغريب، الغريب أو شو نخفف العبارة نقول، والملفت، والملفت أن السيد الخوي نفسه قدس سره في موضع آخر من بحثه نفى وجود عموم كل ملاقي عين النجاسة يتنجس. عجيب، أنت الآن تدافع عن كل ملاقي المتنجس يتنجس، ثم يقول ما عندنا دليل على أن كل ملاقي عين النجاسة يتنجس. سبحان الله، وهذا أولى أن يكون هذا في موضع. لذلك بسبب هذا الذي قاله وما عندنا عموم، لذلك غير رأيه في مسألة أن بدن الحيوان إذا أصابته نجاسة، قولان في المسألة تقدمت. المشهور يقول تنجس بدن الحيوان لأن شيء لاقى عين النجاسة تنجس، ويطهر بزوال عين النجاسة، لأن الروايات عندنا دلت على أن الدجاجة إذا أكلت ميتة أو دم ثم شربت ماء من إناء لا يتنجس الإناء إلا إذا في منقارها دم، إذا لا يوجد في منقارها دم ماكو إشكال بالماء. فالمشهور قال خاي منقارها تنجس لما أكلت الميتة وشربت الدم، لكن بمجرد زوال عين النجاسة طهر منقارها. هذا المشهور، والسيد الخوي اللي تبناه في بحثه في مستند العروة الوثقة تبناه ورد على صاحب العروة اللي يقول بالقول الثاني، قول قول الثاني أنه لا، مو يتنجس بدن الحيوان ويطهر، ما عندنا مطهر اسمه زوال عين النجاسة، إنما لم يتنجس بدن الحيوان أصلا، بدن الحيوان غير قابل للنجاسة. فالسيد الخوي في بحثه في مستند العروة الوثقى تبنى قول المشهور وناقش وأشكل على صاحب العروة، لكن في تعليقته على العروة وفي رسالته العملية منهاج الصالحين تبنى القول الثاني بأن بدن الحيوان لا يتنجس أصلا بملاقاة عين النجاسة. لماذا؟ بسبب هذا نفيه لوجود عموم، نفى وجود عموم يقول كل ملاقي عين النجاسة يتنجس، بدليل بدن الحيوان أمامك يلاقي عين النجاسة ولا يتنجس. فلاحظ هذا المفارقة، يدافع هنا على أن كل متنجس ينجس، وينفي هنا وجود دليل على أن كل عين نجاسة تنجس. وكما ترى طبعا يعني هاي من الأمور. شو مسألتنا الآن؟ يعني الإمام عليه السلام في مسألتنا قال يا ناس الثوب الملاقي لماء الاستنجاء طاهر. يعني هل هذا يستحق أن نذهب بعيدا ونقول أن ماء الاستنجاء إذا طاهر وتترتب عليه آثار الطاهر؟ ما أدري شلون يعني أحيانا نفتهم الأمور. ومنها هنا الإمام قال منقار الدجاج إذا مبي دم وشرب ماء لا يتنجس الماء. يعني هل هذا يستحق أو يستفاد منه أن بدن الحيوان لا يتنجس بملاقات؟ شنو التشريف يعني التشريف لبدن الحيوان بحيث حتى إذا لاقى عين النجاسة لا يتنجس عن الأعلى؟ فعلى كل حتى يعني أريد أن أحرر أذهانكم في فهم النصوص، أكون نفهمها إن شاء الله كما هي أهله. نحن لم نعاصر المعصومين ولم نستفد منهم مشافهة، إنما وصلت إلينا أقوالهم وعلينا أن نتأمل فيها ونتدبر ونبذل الوسع في فهم المطلوب منها. فنفس المشكلة في المسألتين. هذا المقدار الذي قاله الإمام عليه السلام، وأنت عليك أن تفتح. ما أريد نرجع على المسألة ونعيد كل حيثياتها، ولا نحن وجهناها لأن بدن الحيوان كما هو قول السيد المرتضى وقول فيض الكاشاني بأنه مثل هذه الأجسام لا يشترط غسلها عندما تتنجس. ماكو دليل على وجوب غسل كل ما لاقى عين النجاسة. وحتى الأخوة المحاضرين ليسرون في إشكال يقولون شلون تنحلوا إلى آخره. لا، حلها ببساطة. الوارد في النصوص أنما يجب غسل ثوب لأن تلبسه بالصلاة، وبدن لأن هذا بدنك لازم يكون طاهر في الصلاة، وطعامك وشرابك فقط. ما عداها ما عندنا دليل على وجوب غسلها، ومنها بدن الحيوان. ما يكفي وخر النجاسة عنها كافي. هذا الذي يريد يركب الحمار أو يركب الفرس، إذا جرح الفرس وخر عين النجاسة، حتى لو يعرق عليه تعرق ملابسه عليه ماكو مشكلة، هذا انتهى الأمر. وهكذا الأجسام الأخرى، حتى لا يكون على كل بلا جواب، ولا الجواب تقدم مفصلا. إذن هذا الملفت الذي نضيفه، والملفت أنه قدس سره ذهب بعيدا في مخالفة ما التزم به هنا في مسألة عدم قبول بدن الحيوان للنجاسة، فنفى وجود عموم أو إطلاق يدل على أن كل ملاقي عين النجاسة يتنجس. إذن ما معنى أن ندافع على أن كل ملاقي المتنجس يتنجس، وإنما هو بحسب تعبيره قال أمر متصيد. الملاقي لعين النجاسة يتنجس أمر متصيد من ملاحظة الأخبار الواردة في موارد خاصة لعدم احتمال خصوصية في تلك الموارد. قال هاي جردوا على الخصوصية وعمموا وقالوا كل ملاقي عين نجاسة يتنجس، ما عندنا دليل على ذلك. قال ومع عدم دلالة الدليل عليه لا يمكننا الحكم بنجاسة بدن الحيوان بالملاقات. اختار أن بدنه لا يتنجس، ما عندنا عموم يقول كل ملاقي عين النجاسة يتنجس، وإنما النجس هو العين الموجودة عليه. أقول لذا فإنه قدس سره عدل عن قوله الموافق للمشهور في بحثه، اللي هو المستند، وافق المشهور ودافع عنه وأشكل على صاحب الكفاية وأن بدن الحيوان يتنجس لكن يظهر بزوال عن النجاسة، لكن عدل عن ذلك. إذن عدل عن قوله الموافق للمشهور في بحثه بأن بدن الحيوان يتنجس ثم يطهر بزوال عين النجاسة إلى قول صاحب العروة في تعليقته على العروة وفي منهاج الصالحين بأن بدن الحيوان لا يتنجس أصلا، ووافق بذلك السيد الحكيم أيضا قال ذلك قدس سره، وآخرين قبلهم احتمله صاحب الجواهر وتبعه بعض تلامذته. شهيد الصدر الأول قدس السر الشيخ الفياض الله يديم ظله أيضا قالوا بذلك بدل الحيوان يتنجس مو يتنجس ويطهر. بذلك السيد الصدر مثلا في الفتاوى الواضحة حذف من المطهرات زوال عين النجاسة لا يقر بها، هو لا يرى أن بدن الحيوان يتنجس. فمتشوفي عدد المطهرات ماكو زوال عين النجاسة، لا يعتبر مطهرة أصلا بدن الحيوان ما يتنجس. هذا موقفه. على كل هذا الذي نريد أن نضيف للدرس السابق وهو فيه دفاع عن السيد الخوي قدس سره، بأن قد يقول أحدكم وربما قال بعضكم ذلك بأن السيد الخوي يرى وجود عموم أن كل متن إلى آخره هذا الذي ذكرنا، فلا بد أن نناقش هذا الإضافة. التقريب الرابع، لأن أمس انتهينا من ثلاث تقريبات، التقريب الرابع لكون مفاد الروايات أن المتنجس أن ماء الاستنجاء متنجس لا ينجس، يمكن القول كلام واضح ما يحتاج إلى شرح لأن كلامنا أحيانا لما تكون نصوص الأعلام نشرح هذا لا كلامنا، يمكن القول بأن نجاسة ماء الاستنجاء مفروغ منها بحسب ظاهر الروايات لتركيز السؤال فيها عن الثوب الذي يلاقيه وإهمالها السؤال عنه. أنت تتبوع الرواية عن ماذا سأل سؤال، قرأنا كم رواية معتبرات لمؤمن الطاق وصحيحة للهاشمي، ماذا كان كل السؤال عن الثوب الملاقي لماء الاستنجاء، لم يسأل عن ماء الاستنجاء، وكأنه ماء الاستنجاء واضح عندهم أنه نجس، وإنما نسأل عن الملاقي له هل يتنجس أو لا، باعتبار أنه يلاقي متنجسا وملاقي المتنجس وليس كملاقي عين النجاسة. فإذا مفروغ عندهم الرواة على أن ماء الاستنجاء نجس، لذلك لم يسأل عنه أي أحد في الرواية، وإنما سألوا عن الملاقي باعتبار أن الثوب لاقى متنجسا وهو ماء الاستنجاء، ويبنى رسول الله ملاقي المتنجس وليس كملاقي عين النجاسة، فجئنا نسألك ما هو حكم ماء الملاقي لماء الاستنجاء. فإذا هذا شيء، والإمام أقره على ذلك، الإمام أقره للرواة، أقرهم على هذا الارتكاز ولم يناقشوا، بالعكس لما سكت في رواية هذا العلل لما سكت السائل متعجبا مستنكرا كيف أن الثوب يلاقي ماء استنجاء، يقول فسكت وقرناها الرواية، فالإمام ابتدأ بالتعليل لأن عرف هذا متعجب مستنكر شلون طاهر الثوب يلاقي ماء الاستنجاء وهو نجس. فالإمام قال له أول تدري لماذا؟ قال لا يا ابن رسول الله ما أدري. فقال له لأن الماء أكثر من القذف. فشاهدنا هنا إذن هذا هو التقريب الرابع، أنه يبدو من جو الروايات ومن ارتكاز السائلين في الروايات أنه مسلم عندهم نجاسة ماء الاستنجاء، لذلك سألوا عن الملاقي والإمام أقرهم على ذلك الارتكاز، بل ابتدأهم بالسؤال لتعليل هذا الارتكاز. فهذا الوجه الرابع. إذن قلنا يمكن القول بأن نجاسة ماء الاستنجاء مفروغ منها بحسب ظاهر الروايات لتركيز السؤال فيها عن الثوب الذي يلاقيه وإهمالها السؤال عنه، فكأن السائل قاطع بنجاسته فتجاوزه إلى ملاقيه، لأن ملاقي المتنجس وهو ماء الاستنجاء ليس كملاقي عين النجاسة أكيد، وقد أقره الإمام عليه السلام على ذلك على هذا الارتكاز، ولذا سكت السائل متعجبا من عدم نجاسة ملاقي المتنجس كما في رواية العلل، فتدخل الإمام عليه السلام لرفع عجبه وسأله أو تدري لما صار لا بأس به، ثم علله بأن الماء أكثر من القدر وقد شرحنا وجهه فيما سبق. الخامس، التقريب الخامس ملخصه أن هذا الحكم في المسألة طهارة الثوب الملاقي لماء الاستنجاء على خلاف القواعد، لأنه مقتضى القواعد إن قلت طهارة ماء الاستنجاء خشلون ماء قليل لا قاعين نجاسة ما تنجس، وإن قلت أنه لا، ماء الاستنجاء نجس، لكن ما تنجس الثوب الملاقي، خشون ملاقي للمتنجس ما تنجس. فعلى كلا التقديرين هذا الحكم مخالف للقرابة. هذا خطين من خطوة الثانية. وأي حكم على خلاف القواعد ماذا نقول عنه؟ نقتصر على القدر المتيقن. فالقدر المتيقن يقول ملاقيه طاهر، لماذا نتوسع أزيد من ذلك ونحكم بطهارته ونرتب سائر آثار الماء الطاهر عليه؟ من أين جئنا بهذا كله؟ علينا أن نقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو أن الملاقي لا يتنجس، فنبقى إذن ضمن دائرة القدر المتيقن. نفس قضية بدء الحيوان اللي تحدثنا، كل ما قال الإمام قال ما دام بدء الحيوان ما بيعي النجاسة لا ينجس، خلاص نلتزم بهذا. وين رايحين بعيدا؟ وقلنا إذن بدن الحيوان لا يتنجس، معناه أنه ما دام عين النجاسة موجودة لا يتنجس. فالأولى أن نستفيد من هذه كدليل على أن المتنجس لا ينجس، ما بدليل بدن الحيوان لما زالت عنه عين النجاسة بعد لا يشترط تطهير، ما تحتاج، لا ينجس وخلاص. فإذن هذا ملخص الوجه الخامس، خامسا التقريب الخامس، إن حكم المسألة على خلاف القواعد، هذا خمنتهم من على كلا التقديرين، فيقتصر فيه على القدر المتيقن. وما هو القدر المتيقن؟ والذي دلت عليه الروايات عدم انفعال الملاقي، هذا المقدار اللي أفادت الروايات، فيقتصر عليه فقط، وتبقى بقية الآثار كالوضوء به أو شربه أو رفعه للحدث أو الخبث، هاي الأمور تترتب على الماء الطاهر ونحو ذلك تحت عمومات المانع لعدم الدليل على خروجه منها. يبقى ماء فقط لا ينجس ملاقي، إذا تقولون طاهر هذا راح يؤدي بنا إلى أن نرتب آثار الطاهرة عليه، هذا خارج عن مفاد الروايات. والمفروض أنه حكم على خلاف القواعد يقتصر على القدر المتيقن، وهو معنى العفو الذي قلنا به. أما القول بالطهارة فيستلزم ترتيب كل الآثار وهو خارج القدر المتيقن. هاي إذن خمسة تقريبات للاستدلال على أن ماء الاستنجاء هو نجس لا ينجس. هنا نريد أن نضيف إضافة أو قل قراءة في وجدان الفقهاء الذين قالوا بالطهارة، مو الحديث يقول استفتي قلبك وإن أفتوك وأفتوك، فريد نستفتي قلب أحد الأعلام الذين قالوا بالطهارة ونقول لسا إحنا ما علينا بمفاد الأدلة، بس خلي يتحدث لي وجدانك، تقبل بأن ماء الاستنجاء طاهر وتترتب عليه آثار الماء الطاهر وإلى آخره؟ وجدان دليل، الوجدان دليل شنو؟ هاي أيضا فائدة لم تذكر بالأصول ولا بالفقه، بس يعني معمول بها كثير من النتائج، إنما نحن وجدانا ندركها فنأتي للأصول وللفقه لكي نستدل على تلك النتيجة التي آمن بها وجداننا. هاي ليكن في علمكم هذا، يعني لما قال المولى وإذا حللتم فاصطادوا، وجدانك يقول فاصطادوا هنا تفيد الوجوب، لأن نحن نقول أن صيغة تفعل ظاهرة في الوجوب، وجدانك يستفيد الوجوب من هاي؟ قلنا لا لا، فراح إلى علم الأصول وشاف أنه خل أبحث ليش هنا صيغة تفعل ما فادت وجوب. شوف وجدانه، من أقول الوجدان دليل، مو يعني دليل حجة وبرهان، دليل لا يعني ضوى يدلك على الطريق، بوصلة بوصلة تهديك إلى الطريق. هذا في موارد كثيرة في علم الأصول وفي علم الفقه. ها الوجدان، افترض الاستصحاب، بعض التفاصيل تشوف وجدانك يقول الاستصحاب هنا لا يجري، ليش لا يجري؟ ما أدري ما أدري، فتأتي إلى الأصول وتدرس في الاستصحاب وتبحث وتعمق المطلب، ثم تنتهي إلى القول بالتفصيل. أنه إذا كان الشك في المقتضي لا يجري الاستسقاط، وإذا في الرافع يجري. حليت هاي المشكلة التي دلك عليها الوجدان، هاي إذن فائدة استفيدوها. يعني بالممارسة يكتشفها الشخص وأكيد يستفيد منها، وهكذا كثير من الموارد. وجدانك يحكم ثم، أو من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، صيغة افعل. شنو أمره؟ كل من اعتدى عليك لازم تعتدي عليه بمثل ما اعتدى عليكم؟ لا. وين هذا؟ وأن تعفوا تصفحوا أقرب للتقوى إلى آخره، ولا تنسوا الفضل بينكم. فشوف وجدانك يقول هنا لا تفيد الوجوب، لكن ليش؟ تجي للأصول تحرر مرة. أن مو كل صيغة افعل تفيد الوجوب، إذا جاء الأمر في مورد توهم الحاضر فيفيد رفع الحاضر لا أكثر، ما وراء ذلك لا أعلمه. شوف حرارة مطلب، ماذا كان دليلك للوصول إلى هذا المطلب؟ وجدان. فبهذه المناسبة إذن سألنا وجدان هؤلاء الأعلام الذين قالوا بالطهارة. فلنستمع لأحده وهو الشيخ محمد حسين كشف الغطاء قدس الله نفسه. قلت: ولعل القائلين بالطهارة يجدون في أنفسهم حزازة من هذا القول وترتيب آثار الطهارة على هذا الماء كرفع الحدث والخبث به. قال بعض المحققين، شيخ محمد حسين كشف الغطاء في شرح العروة، قال: الالتزام بمطهريته من الحدث، ما الاستنجاء، ما قلتم طاهر، طاهر يعني تترتب آثار الماء الطاهر عليه. قال: الالتزام بمطهريته من الحدث وإن ساعد الدليل عليه، يعني الدليل يقول أن ما الاستنجاء طاهر، ولكنه مما يكاد يقطع الفقيه بأنه بعيد عن ذوق الشارع وخارج عن لحن خطابه وسمة أحكامه. لماذا؟ ما دام الدليل دل عليه. فإن التوضؤ بماء استنجى الإنسان به مما تنفر الطباع منه وتتجافى النفوس عنه أشد التجافي، فكيف يجيء من الشرع الشريف والدين الحنيف؟ ويقول لي ماء الاستنجاء طاهر، ويعني ماء طاهر يعني تقدر تزيل به الخبث والحدث وإلى آخره. قال: ولعله لهذا ومثله قال دام ظله صاحب العروة. ليش شيخ محمد حسين كتب شرحه هذا في حياة أستاذه صاحب العروة، كتبه وأقدم شرح، ملاحظة كن نستفيد، لأن يقال غير هذا الكلام على أن أول شرح للعروة هو كذا كذا، لا، أول شرح هو شيخ محمد حسين كاشف الغطاء في حياة أستاذه صاحب العروة. ولعله لهذا ومثله قال دام ظله، يعني صاحب العروة، قال بعد أن أفتى بطهارة مع الاستنجاء: لكن لا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا الوضوء والغسل المندوبين. ثم يعلق يقول: وقد عرفت أن الأدلة لا تساعد على هذا التفصيل. الأدلة تقول ما طاهر، وإذا طاهر تترتب عليه كل آثار الطهارة، فلماذا هذا الاستثناء؟ هو طاهر لكن لا يجوز استعماله في رفع الحدث. وأرجعه إلى هذه الحزازة النفسية، لكن لا يمكن الاستدلال عليه بدليل آخر. أقول وشاهد وجداني آخر على ذلك: لذا وضعوا شروطا لطهارته تأتي إن شاء الله تعالى ليضيقوا دائرته ضمن القدر المتيقن. وقت على كل انتهى. فهذا المقدار الذي نريد أن نضيف أنه لما قالوا ماء الاستنجاء طاهر لكن قالوا بشروط، عدد صاحب العروة خمسة، لماذا جاءوا بهذه الشروط؟ هذا معنى نفسي تقرأ في وجدانهم وقرارة أنفسهم، لأن يرون أن المسألة فيريدون أن يضيقوا دائرتها، وإلا لو كان مفاد الأدلة أنه طاهر تمسكوا بإطلاق طهارة ماء الاستنجاء كما تتمسكون بإطلاق. علاكم إن شاء الله يأتي بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله. جزاكم.